أسفا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ظهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 في عموم مدن البلاد. تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى 2:00 فجرا بسبب كثافة المشاركة الشعبية. ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق يؤكد أن قوات الحشد باتت أكثر استعدادا لخوض المعارك في أكبر. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. تتواصل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 بكافة المراكز الانتخابية في عموم مدن الجمهورية الإسلامية، وتم إغلاق كافة مراكز الاقتراع رسمياً عند 2:00 فجر اليوم بعد تمديد فترة التصويت 3 مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية. وانطلقت هذه الممارسة الديمقراطية في 7:00 من صباح يوم أمس بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الإسلامي. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 4 مرشحين، هم إبراهيم رئيسي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي. لتسليط المزيد من الأضواء على أبعاد إجراء عملية الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتغطية الإعلامية الأجنبية لها، نتوقف ورؤية عضو البرلمان الإيراني السابق مهدي موسوي نجاد.
تغطية هذه الملحمة المشاركة الشعبية، ولله الحمد الكل كانوا قد شهدوا حوالي 500 مراسل من أقصى نقاط العالم جاءوا ليغطوا هذه الانتخابات الشفافة، ليحللوها ويعكسوا أخبارها إلى المكان. معلوم أن هذه الانتخابات هي مهمة جدا بالنسبة للعالم، والناس أيضا الشعب بحضورهم إلى صناديق الاقتراع، هم نزلوا إلى الساحات وإلى صناديق الاقتراع، وكلنا شاهدنا كيف كحضر أبناء الشعب إلى صناديق الاقتراع. ونحن في هذه الفترة الرئاسية وهذه المرحلة نواجه مرحلة جائحة كورونا، وكنا تحت ظروف خاصة، كان بإمكانه هذه الظروف قلل الحضور والمشاركة، إلا أننا شاهدنا الشعب شكل طوابير طويلة أمام صندوق الاقتراع، وشاهدنا أن الشعب وقف لاستحكام وتدعيم النظام الإسلامي وتقوية النظام الإسلامي، كرس جهده. انتخاباتنا لم يعتريها أي نوع من المشاكل الأمنية الداخلية، ونحن وجدناها تقام بسلامة وسلسة، وهذا دليل على أن ثقافة الشعب واعتماد الشعب على الجمهورية الإسلامية ونظامها، وهذا دليل آخر، وأن الشعب يعتبر النظام منه ويعشق النظام ويعمل على توفير أمنه وإقامة انتخابات ملحمية، والكل تضامنوا وتضافروا، كل القوميات والأثنيات الموجودة في البلاد وكل المذاهب حتى الأقليات الدينية جاءت إلى جانب إخوانها وباقي المواطنين وأدلوا بأصواتهم. نشاهد التضامن والتضافر، ذلك وجدنا الانتخابات شفافة جدا ووجدناها تقام بشكل دون أي مشكلة أمنية.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران أن من لديه شكوى حول كيفية إجراء الانتخابات يمكنه تقديم أدلته ووثائقه خلال 3 أيام من تاريخ الاقتراع. وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه تنفيذا للبند الأول من المادة 80 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن من لديهم شكوى عن كيفية إجراء الانتخابات يمكنهم تقديم شكواهم مع الأدلة والوثائق إلى لجان الإشراف في المحافظات والأقضية أو إلى الأمانة العامة لمجلس صيانة الدستور. الجدير بالذكر أنه استنادا إلى قانون الانتخابات، فإن الشكاوى يجب أن تتضمن الاسم الكامل للمشتكي أو الشكاة وعنوانهم الكامل لكي يتم النظر فيها. شاركت الجالية الإيرانية في خارج البلاد وبكثافة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس في العديد من دول العالم. ففي العراق شهد مبنى السفارة الإيرانية في بغداد والقنصليات في كربلاء والنجف والسليمانية حضورا واسعا من قبل الإيرانيين المقيمين في العراق للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما توافد الإيرانيون المقيمون في الكويت والإمارات ولبنان وسوريا وتركيا وماليزيا وأفغانستان، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية على مبنى السفارة للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع وانتخاب رئيس البلاد القادم. للمزيد حول مشاركة الجالية الإيرانية في خارج البلاد بالاستحقاق الرئاسي نتوقف والتقرير التالي.
السفارات والقنصليات الإيرانية العامة في الخارج شهدت إقبالا واسعا على صناديق الاقتراع، وكانت مراكز الاقتراع في كل من أستراليا ونيوزيلندا واليابان أولى المراكز التي بدأت استقبال الرعايا الإيرانيين نظرا لاختلاف أفقها مع إيران. أما في العاصمة بغداد فقد شهدت السفارة الإيرانية إقبالا واسعا من قبل الجالية المقيمة في العراق، إضافة إلى القنصليات في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والبصرة، إلى جانب السليمانية وأربيل وصناديق جوالة في كركوك والنصرية.
نشاهد إقبالا مكثفا في بغداد نظرا للظروف الخاصة التي يعيشها العراق بسبب جائحة كورونا وإغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين، وستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 6 بتوقيت بغداد.
إلى ذلك شهدت سوريا مشاركة الجالية الإيرانية في العملية الانتخابية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق التي كانت حصتها 4 مراكز إضافة إلى 4 مراكز أخرى في المحافظات إقبالا شديدا من الرعايا الإيرانيين.
في سوريا نحن خصصنا 8 صناديق اقتراع، 4 منها في دمشق و4 في مناطق أخرى في سوريا.
وفي لبنان أيضا توجه أبناء الجالية الإيرانية في بيروت إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين على أن الانتخاب واجب شرعي وضربة قاضية لأعداء البلاد، كما شهد مركزان للاقتراع في مدينتي بعلبك والنباطية في الجنوب، إضافة إلى صندوق النقال مشاركة الرعايا الإيرانيين في العرس الانتخابي. أوروبيا وفي تركيا شهدت مراكز الاقتراع في عدة مدن مشاركة واسعة وملفتة بحضور فئات مختلفة من الجالية الإيرانية. وفي جمهورية أذربيجان توجه الناخبون إلى المدرسة الإيرانية في العاصمة باكو للإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى القنصلية العامة في نخجوان. هذا وشاركت الجالية الإيرانية في العملية الانتخابية في العديد من الدول الأوروبية، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكرواتيا وهولندا، حيث استقبلت البعثات الدبلوماسية في هذه الدول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن إقامة الانتخابات في 133 بعثة دبلوماسية و234 مركز اقتراع في الخارج لإجراء الانتخابات الرئاسية، ويتم الإشراف على هذه المراكز من قبل لجان تنفيذية، بالإضافة إلى 200 مراقب من مجلس صيانة الدستور.
أشاد قائد قوى الأمن الداخلي بالتنسيق بين كوادر حرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي في يوم الانتخابات الرئاسية. وأوضح اللواء حسين أشتري أن القيادة العامة لحرس الثورة أمرت بنشر أكثر من 130,000 عنصر من وحدات الأمن والشرطة والتعبئة لتأمين العملية الانتخابية، مؤكدا أنها سارت بشكل سلس دون ورود أي تقارير عن وقوع مشاكل أمنية. وأعرب قائد قوى الأمن الداخلي عن أمله في تحقيق هذه الممارسة الديمقراطية المزيد من النجاح ضمن عجلة التقدم للجمهورية الإسلامية. إلى العراق، حيث قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي إن وحدات الحشد قوة رسمية تم إنشاؤها وفق القانون. وفي كلمته بمراسم الذكرى السنوية لتأسيس الحشد أكد فالح الفياض أن المرجعية الدينية كانت المنطلقة والموجهة الأساس للحشد، لافتا إلى نجاح هذه القوات الشعبية في رص صفوف أبناء البلاد بصرف النظر عن المذهب. وأضاف المسؤول العراقي أن الحشد الذي قضى على عصابات داعش الإرهابية بات أكثر استعدادا لخوض معارك أكبر، موضحا أن أي دولة تريد إقامة علاقات بالعراق لا يمكن اعتبار الحشد ميليشيا خارجة عن القانون. المزيد من التفاصيل حول كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في سياق التقرير التالي. أفق
الجمال جمالا. في الذكرى السنوية السابعة لتأسيس هيئة الحشد الشعبي شدد رئيسه فالح الفياض على أن الحشد لن يقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة العراق ولن يسمح بتقسيم البلد، موضحا أن رجال الحشد هم حماة العراق مع كل الأجهزة الأمنية وحماة وحدة العراق وأبنائه،
مدافعا عن سيادة هذا الوطن وعن عزة هذا الوطن. ولن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة السيادة، ولن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة هذا البلد، ولن نسمح لمن يريد أن يقسم هذا البلد وفق أي أجندة كانت.
الفياض شدد على أن وحدة العراق وقواته المسلحة هي موضع اعتزاز للعراقيين، معتبرا هيبة الدولة العراقية من الأمور التي يرعاها الحشد بشكل كبير، وهو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة.
الحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة وهيبة الحكومة وهيبة هذا الشعب مع قواتنا المسلحة الأخرى.
وذكر رئيس هيئة الحشد الشعبي أعداء العراق بأن الحشد الذي دافع عن وحدة العراق بخيرة أبنائه وقاتل جماعة داعش الإرهابية دفاعا عن العراق هو اليوم أكثر تجهيزا واستعدادا لخوض المعارك الأكبر، ولا يمكن لأحد أن يقضي عليه.
أصيب 9 فلسطينيون جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك تنديدا بإساءة الصهاينة للرسول الأعظم. وفدت مصادر محلية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي ضد المشاركين بالمسيرة، مشيرة إلى اعتقالهم 4 فلسطينيين خلال الاشتباكات واقتحام الاحتلال صحن قبة الصخرة بالمسجد المبارك. إلى ذلك اندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس لليوم الثالث على التوالي تنديدا بإعدام الكيان سيدة فلسطينية، فيما أصيب العشرات بالاختناق إثر استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الأهالي عند مدخل بلدة الرام بعد إغلاق مداخلها. أكدت صنعاء أن موقفها من العدوان السعودي هو دفاعي، معتبرة أن الرياض التي تفرض حصارا اقتصاديا وتشن عدوانا عسكريا على الشعب اليمني قادرة على إنهاء ذلك كله. ووصف رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام مطالبة الطرف الذي يدافع عن نفسه بوقف القتال والتزام الصمت حيال الحصار بأنه استسلام مرفوض، مضيفا أن واشنطن غير جادة بوقف العدوان. واتهم المسؤول اليمني الأمم المتحدة بالعمل كمنصة لمصلحة الدول الكبرى فقط، لافتا إلى عدم التزامها الحيادة في تصنيفها للقضايا. أكدت وزيرة الخارجية السودانية أن الخرطوم والقاهرة متفقتان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة. وخلال ندوة في الدوحة قالت مريم الصادق المهدي أن الرؤية السودانية والمصرية التقت مؤخرا على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 13 في عموم مدن البلاد. تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية حتى 2:00 فجرا بسبب كثافة المشاركة الشعبية. ورئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق يؤكد أن قوات الحشد باتت أكثر استعدادا لخوض معارك أكبر. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير مستمعين الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيانا القلبية في أن ترفل أسرنا الكريمة بالسعادة والهنا، ندعوكم في لقاء اليوم إلى محور نرجو أن ينال استحسانكم، مساعدة الزوجة بوجود الضيوف. أهلا بكم. نعم، التعاون وإبداء المساعدة والإقدام في تقديم المعونة للشريك من الآليات التي تمتن العلاقة الزوجية وتسيرها نحو الاستقرار والديمومة، لتجعل من الحياة الزوجية سفينة آمنة تجوب الحياة بيسر واطمئنان. في واقعنا المعاش مستمعينا، وفي ظل القيم والمعايير والثقافة الإسلامية، أصبح الكثير من الأزواج يقدمون على مساعدة زوجاتهم، ولكن البعض من الأزواج يحجم عن مساعدة زوجته بحضور الضيوف لكي لا يعرفوا أنه يساعدها أو يقال عنه ضعيف أمام زوجته، كما ألفنا ذلك في بعض مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فتحرج الزوجة وتجهد، خاصة إذا كان هناك مجموعة كبيرة من الضيوف أو يتم تبادل النظرات بين الزوجين بعتاب. رأينا من الضرورة كبرنامج التطرق إلى هذا المحور من ناحية أن بعض العوائل التي تستقبل الضيوف النساء على حدة والضيوف الرجال في جانب آخر تحتاج الزوجة هنا إلى مساعدة زوجها ولا شك، أو أن تكون مريضة لا سمح الله فلا تستطيع تقديم الضيافة لضيفاتها، فيضطر الزوج لضيافة ضيفات زوجته. إن إشاعة روح التعاون وتقديم المساعدة للزوجة في ظل بعض الظروف آليات ترابط وتواصل بين الأزواج، ولا شك ودليل احترام مشاعر الطرف الآخر. سيشاركنا المستمع الكريم محسن أحمد من السعودية، وهل يساعد زوجته بوجود الضيوف ولماذا؟ وهل يعتقد أن هذا التعاون يزيد من علاقتهما العاطفية ببعض؟ وكذلك تكون معنا المستمعة العزيزة دعاء من العراق، وهل مساعدة الزوجة بوجود الضيوف تزيد من العلاقة الزوجية طبعا من قبل الزوج؟ أما ضيفة البرنامج الأستاذة ميرفت عثمان الناشطة الاجتماعية من سوريا، فستوضح للمستمعين أسباب امتناع وإحجام بعض الأزواج عن مساعدة الزوجة وخاصة أمام الضيوف. وفي سؤالنا الآخر عن كيفية محاولة الزوجة في مساعدة زوجها كي يساعدها في استضافة الضيوف بقناعة وبلا ضغط، فابقوا معنا. أهلا بكم. التكبر والاستعلاء عن تقديم الخدمة للبيت والزوجة ليست من الأخلاقيات التي يريدها الإسلام من الزوج، بل المبادرة في تقديم المعونة للزوجة توقير لشخصها ولضيوفه، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يخدم أهل بيته وينجز أموره الخاصة. المستمع الكريم محسن من السعودية، شكرا لأنه سيشاركنا بعد قليل، حيث يدلي برأيه في تجربته ووجهة نظره في مساعدة زوجته بوجود الضيوف ولماذا وإلى أي حد يساعدها. نستمع إلى الأخ محسن.
اسمي موسى الأحمد من الأحساء، متزوج لي حوالي 11 سنة، وظيفتي فني معلومات صحية في مستشفى. وظيفة زوجتي خريجة جامعة مدرسة، بس لسه إلى الآن هي في البيت. عدد أولادي 3، بنتين وولد. بالنسبة حق مساعدة الزوجة أثناء ضيوف أو أثناء وجود الضيوف، أنا أحب وأشجع أن أساعد زوجتي. في الأغلب أنا أساعدها قبل ما يجون الضيوف، وهي دائما هي تحاول ترتب وضعها وتجهز الأشياء قبل ما يجون الضيوف، أساس وقت الضيوف الموجودين هي تكون ما تنشغل الأشياء الثانية أو التحضير حق أو تجهيز لهم. في أوقات تكون هي تعبانة أحب أن يساعدها، هالشيء هذا يعني يزيد من أواصر المحبة بيني وبين زوجتي. هم يشجع أبنائي، عندي بنتي عمرها 10 سنوات، يشجعها برضه أنها تساعدهم. والله يعطيكم العافية.
وشكرا لتواصلكم مستمعينا، وكذلك للمستمع الذي شاركنا محسن أحمد من السعودية، والذي نحيي همته واحترامه لبيته في مساعدة زوجته. وأن المعايير الاجتماعية التي كانت تسيطر على بعض الأزواج قديما قد ذهبت. لماذا؟ لأن هناك بعض الضيافات تحتاج أن يقوم بها الرجل وله عليها الثواب، كما ورد في الكثير من أحاديث الرسول وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المستمعة العزيزة الآن دعاء من العراق بكل أريحية، وشكرا لثقتها بالبرنامج، تذكر لنا موقفا حياتيا حدث معها، ولكن زوجها الكريم سريعا ما تلافى الأمر، وما زال زوجته دعاء تذكره بكل خير، لأنه أوضح كيف يكون عليه الزوج الذي يتمتع بالثقافة الإسلامية. نستمع لتجربة العزيزة دعاء من العراق.
وياكم دعاء فلاح من العراق. مهنتي ربة بيت، ومهنة زوجي كاسب يعني أعمال حرة، وعدد أبنائي عندي بنات 2، ومدة زواجي 12 سنة. وحبيت أشارك بموضوع البرنامج اليوم اللي هو عن مساعدة الزوج للزوجة أمام الضيوف. موضوع البرنامج ذكرني بحادثة حصلت وياي من زمان، أول ما تزوجت يعني كنت حامل بنتي الأولى، تزوجنا ضيوف فجاي أقدم لهم صينية الشاي، وزوجي كان منتبه بموضوع ثاني، فأنا تأذيت يعني هو ما أخذ من عندي الصينية، وأنا حامل وبطني كبيرة كانت بوقتها، وما أقدر أدنق يعني صعبة علي الحركة كلش كانت صعبة. فبعدين مثل العتب عاتبته يعني، قلت لأنه أنت ما أخذت من عندي الصينية من أنا فتتي من الخطار يعني من الضيوف قدمت لهم، فهو اعتذر يعني بوقتها وبرر قال أنا يعني اسمحي لي أنا ما كنت منتبه لك، مو استنكافا ولا تعالي على هالموضوع هذا، لا بالعكس يعني ما يأثر عليه ولا يأثر على شخصيته مساعدة الزوج للزوجة، بس هو ما كان منتبه. ومن عدها يعني صار عنده مثل العادة أنه من أطباء أقدمه قدام الضيوف يأخذ الصينية من عندي هو يقدمها للضيوف، إن سواء حامل أو مو حامل يعني باستطاعتي أو مو باستطاعتي. حدود المساعدة الزوجية يعني تقديم الأكل مثلا، تقديم الطعام مثلا، إرشاد الضيوف اللي مكان جلوسهم، يعني هاي كلها أشياء طبيعية وبديهية يعني ما يحتاج لها مثلا تعالي أو شخص يترفع عنها يعني هي بعد الحياة الزوجية هي مشاركة بين الزوج والزوجة، وإن شاء الله شيء أكيد العلاقة الزوجية تزيد بالتعاون بالتفاهم، هذا كله يأثر على العلاقة الزوجية. الزوجة همات إذا تشوف زوجها يعني متعالي على هاي الأمور ويستنكف وما يساعدها، هذا كله راح يحز بنفسها، أكيد راح يأثر على الروابط الأسرية بالأسرة داخل الأسرة.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية مساعدة التي يقدمها الزوج لزوجته أمام الضيوف، الذي يحتاج من قبل الزوجة هنا إلى تقديم المزيد من التضحية وبذل الاحترام لزوجها وحياطة بيت هذا الزوج بالحب والحنان. شكرا لمستمعتنا العزيزة دعاء التي حدثتنا عن تجربتها، وتحية لزوجها أيضا الذي لم يقصر في مسؤوليته الزوجية تجاه زوجته وضيوفها وضيوف بيته. في إيران مستمعينا مثل شعبي جميل يقول: الضيف حبيب الله، وكلما قدم الإنسان لضيفه مختلف صنوف الاحترام والتقدير إنما يعلن عن شخصيته الاجتماعية والدينية. لنكن مع توضيحات ضيفتنا الأستاذة العزيزة ميرفت عثمان الباحثة الاجتماعية من سوريا في سؤالنا: لماذا امتناع وإحجام بعض الأزواج عن مساعدة زوجاتهم بوجود الضيوف؟ فتقول:
ثقافة ومفهوم الرجولة المترسخ في المجتمع الشرقي عامة، التي تجعل تفرقة واضحة في معاملة الأهل لأبنائهم الذكور عن الإناث، بأن الأنثى عليها أن تخدم الذكر، أن تساعد الأم في التحضير لوجبات الطعام مثلا، في حين أن الأب والذكور هم يكونون مرتاحين لتلقي الخدمات، وعلى الابن أن تلبي طلبات إخوتها الذكور، في حين أن العكس غير موجود في تربيتنا الشرقية. ويكبر هذا المفهوم مع الذكر إلى أن يشعر أن رجولته مثلا تنتقص إذا ما ساعد زوجته لا سيما أمام الضيوف. لا بل يمكن أن ينتقد من قبل الأهل أو الأصحاب إذا ما تساهل وقدم مساعدة في أي عمل من أعمال المنزل.
نعم، وكما أوضحت الأستاذة ميرفت أن التنشئة الاجتماعية التي نشأ عليها بعض الرجال واعتقاده أن خدمة البيت أو الزوجة أمام الضيوف يسقط من قيمته الاجتماعية، وهذا لا يمت إلى الإسلام بصلة ولا إلى الثقافة الاجتماعية التي تريدها العلاقة الزوجية. لذلك مستمعينا، سألنا الأستاذة ميرفت أنه كيف تستطيع الزوجة أن تساهم في بناء قناعة للزوج كي يساعدها في استضافة الضيوف، فتقول:
ربما أحيانا هذا الأمر يخلق مشكلة حقيقية عند الحديث عن بين الزوجين، لكن على الزوجة أن تناقش زوجها بروية موضحة أنها تحتاج مساعدته، وأن ذلك لا يسبب انتقاصا من مكانته في نظرها، بل يزيد مكانته عندها ويرفع من قدره أمامها. عليها أن تؤكد له أن هذا الأمر أيضا لا ينتقص من قيمته أمام الضيوف، بل إنهم سيزدادون احتراما له من حيث أن تشاركيته مع زوجه تشعرها بإنسانيتها أمامهم. أيضا في الوقت ذاته يعني لابد من أن تختار الزوجة وقتا يعني وديا تتحدث فيه إلى زوجها، تناقشه بأنه اليوم ربما أمام ضيوفنا، تعال نتوزع مهام ومسؤوليات الضيافة، فيتم ذلك بينهما من باب أن بعض المواقف أمام الضيوف يفضل أن يقوم بها الزوج بدلا من الزوجة، لأن ذلك يرفع من قيمتها التي هي بالضرورة من قيمة زوجها وجزء لا يتجزأ من كرامته، فتقنعه بأن مثلا تقديم على سبيل المثال فنجانا من القهوة ربما يعني بالأخص للذكور الموجودين ربما يزيد من قيمته أمامها وأمام هؤلاء الموجودين. ربما لن يتقبل الزوج الفكرة بشكل مباشر، فلتلجأ الزوجة إلى موضوع التدرج في المهام، يعني فلتطلب منه في البداية مهاما تكون أقرب لمهام الرجل كحمل الأشياء الثقيلة لتوضع على طاولة ربما الطعام، وبالتالي بالتدريج ستصل معه إلى مشاركته الكاملة لها أمام ضيوفها وأمام الآخرين. أنا يعني أود أن أقول أن هذا الأمر لابد أن يتم بنقاش وبحوار، وعلى الزوجة أن تختار الأوقات الأكثر مناسبة لتصل إلى نتائج إيجابية مع زوجها حول هذا الأمر.
شكرا للأستاذة ميرفت التي بيّنت أهمية أن يوطد الزوج من علاقته بزوجته من خلال الأمور التي تعكس حبه واحترامه لها. ولا شك أن مساعدة الزوجة بوجود الضيوف أو عدمهم إنما تبين شخصيته الثقافية والتزامه العبادي، الذي يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: خدمة العيال كفارة للكبائر ويطفئ غضب الرب ومهور حور العين ويزيد في الحسنات والدرجات. صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأملنا أن نسير على هدي الرسول صلى الله عليه وآله وهدي أهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أمل أن يكون محور اليوم مستمعينا الأحباء في كل مكان بخصوص مساعدة الزوجة بوجود الضيوف قد راق لحضرتكم. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر وحوار زوجي جديد. شكرا لكم.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل المرحب بكم في جولة أخرى بين قطاعات الاقتصاد الإيراني، ومنها قطاع الإنتاج وسبل النهوض عبر تبني محور التنمية التي لها مظاهر، من بينها علاقة جمهورية إيران الإسلامية الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث سنواصل في هذه الحلقة استعراضا هذه العلاقات وأهميتها في هذا المجال. رافقونا. مستمعينا الأحبة، من الخدمات الأخرى المقدمة من قبل المهندسين الإيرانيين في طاجكستان إنشاء نفق إنزاب البالغ طوله 5 كيلومترات. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا النفق الذي تم إنشاؤه في طريق مدينة دوشامبي إلى خوجاند في اتصال شمال طاجكستان بمركزها في فصل الشتاء، نظرا إلى هطول الثلوج الغزيرة في المناطق الجبلية. ومن الأعمال الأخرى التي أنجزها المهندسون الإيرانيون في طاجكستان إنشاء نفق تشهار مغزاك وبناء المجمعات السكنية، وتعد الجودة العالية والميزة في الأسعار من أهم خصوصيات الخدمات التقنية الهندسية للشركات الإيرانية مقارنة مع المنافسين. ولطاجكستان منتجات لافتة في مجال إنتاج بعض المنتجات الصناعية والمواد الواسعة الاستخدام مثل النحاس والقصدير والرصاص، كما يعتبر هذا البلد من بين المنتجين المتقدمين في مجال إنتاج الألمنيوم. ورغم أن هذه المنتجات متوفرة كلها في إيران، ولكن إيجاد سوق لمنتجات طاجكستان ذات الجودة العالية في طهران من شأنه أن يتمخض عن سوق مشتركة ومؤثرة في السعر العالمي لهذه المنتجات. كما تعد طاجكستان من ضمن البلدان المتقدمة في مجال صناعات النسيج وخاصة إنتاج القطن، ويمثل إحياء صناعة النسيج في إيران على الضوء استيراد المواد التي تحتاجها طاجكستان محورا آخر يمكنه أن يحظى باهتمام البلدين. ويركز التجار الإيرانيون بشكل رئيس فيما يتعلق بصادرات البضائع الإيرانية إلى طاجكستان على الأدوية والمواد الغذائية التي تشمل الحلويات وأنواع الفواكه والثمار المجففة والشاي ومنتجات الحديد والفولاذ والمواد الإنشائية مثل الإسمنت والكاشي والسيراميك والأجر والمنتجات الكيميائية. وقد كان توقيع المعاهدات الاقتصادية بين البلدين من أهم عمليات تسهيل التصدير خلال السنوات الماضية، فضلا عن تنفيذ المشاريع الصناعية بواسطة القطاع الخاص عبر إنشاء مصانع المستلزمات الطبية وصناعة الأنابيب المعروفة باسم BVC، وإنشاء المحطات المائية الصغيرة لتوليد الطاقة، وكذلك افتتاح الخطوط المباشرة للرحلات الجوية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون إلى برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم هو علاقة إيران مع بلدان آسيا الوسطى. مستمعين الأعزاء، كما تعتبر قرغيزيا بمساحتها البالغة 200,000 كيلومتر وبسكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، من الأسواق التي تستهدفها جمهورية إيران الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى. وقد استطاعت إيران خلال السنوات الماضية من خلال إنشاء سوقها التخصصي في مدينة بيشكك عاصمة هذا البلد أن توفر، فضلا عن تصدير الخدمات التقنية الهندسية إلى قرغيزيا، للشركات الإيرانية إمكانية الاستثمار المناسب في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والصناعات البحرية البلاستيكية وإنتاج المواد الإنشائية وغير ذلك في هذا البلد. وتقع كازاخستان في شمال قرغيزيا، ويتمتع أكثر من 70% من مساحة كازاخستان بقابلية ممارسة النشاطات الزراعية، وتنتج في هذا البلد وتصدر منتجات مثل البذور الزيتية وبنجر السكر و القطن والرز واللحوم فضلاً عن القمح، وتعتبر كازاخستان من بين البلدان المؤمنة لبذور الزيت التي تحتاجها إيران. وقد تمكنت المنتجات الإيرانية خلال السنين الأخيرة أن تشق طريقها إلى بلدان آسيا الوسطى. ومن جملة المواد التي تقوم إيران بتصديرها إلى كازاخستان الكاكاو والحلويات السكاكر والفواكه والحمضيات والمنسوجات مثل الملابس والأحذية والمنتجات الخشبية ومنتجات اللحوم والأسماك والموبيليا ومستلزمات المكياج والمستحضرات الصحية والأدوات الكهربائية والمنزلية والمنتجات السيراميكية والجلود والمنتجات الغذائية. ولعل من الطريف أن نعلم أن إيران تستورد الغاز من تركمانستان رغم امتلاكها لأكبر احتياطي للغاز في العالم، وتعتبر تركمانستان رابع بلد منتج للغاز الطبيعي والنفط في منطقة الاتحاد السوفيتي السابق. وتتركز التعاملات التجارية الرئيسة بين إيران وتركمانستان على شراء الغاز وتحويله عن طريق الترانزيت، ويتم تأمين القسم الأكبر من حاجة المناطق الشمالية من إيران إلى الغاز عن طريق تركمانستان. وهناك حدود مشتركة تجمع بين إيران وتركمانستان، ويتصل خط تركمانستان للسكك الحديد بمدينة ساراخس في شمال شرق إيران، وتتصل تركمانستان من خلال هذا الخط بميناء بندر عباس والمياه الحرة. وتتركز جهود إيران في علاقاتها الاقتصادية مع تركمانستان على تنفيذ مشاريع البنى التحتية ونقل التكنولوجيا والرساميل وتجاربها بهدف توفير البنى الاقتصادية المحكمة لتركمانستان. وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية من الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لتركمانستان، ويمثل القطن والغاز والبنزين والزيوت الصناعية والحرير وترسبات الزيوت النباتية الصادرات الرئيسة من تركمانستان إلى جمهورية إيران الإسلامية. وتصدر إيران في المقابل إلى تركمانستان المنتجات في مجال المواد الإنشائية والزراعية والمواد الغذائية والأدوية والمواد الصحية والأدوات والمستلزمات المنزلية. في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نقدم لكم أيها الأحبة كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
تعلیم اللغة الفارسية.
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاحبه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز سلام.
أيها الأخوة، نتواصل معكم عند درس آخر من دروس برنامجكم تعليم اللغة الفارسية، ندعوكم إلى متابعتنا. بعد أن تعرفنا في الدرس السابق على بعض الكلمات والمصطلحات الجديدة، نتعرف في هذا الدرس على قاعدة التعريف والتنكير في اللغة الفارسية، أي كيفية صياغة المعرفة والنكرة في هذه اللغة. وفي هذا المجال نقول إن التعريف في اللغة الفارسية ليست له أداة أو علامة معينة كما هو الحال في اللغة العربية أو الإنجليزية، بل يكون بتجريده من أي أداة أو علامة. وأما التنكير فيكون بإضافة الياء إلى آخر الكلمة التي نريد تنكيرها، أو بإضافة كلمة
يك
إلى أوله، أو بالجمع بينهما، أي بإضافة
يك
إلى أوله والياء إلى آخره، كما نلاحظ ذلك في المثال التالي:
مارد
الرجل،
ماردي، يك مارد، يك ماردي،
رجل،
چیز،
الشيء،
چیزی، یک چیز، یک چیزی،
شيء أو شيء ما. والآن استمعوا وكرروا معنا الجمل والعبارات التالية التي ضمناها بعض الكلمات النكرة:
گربه اینجاست،
هنا قطة،
یک اسب آنجا بود، یک اسبی آنجا بود،
كان حصان هناك،
دیروز یک دختر اینجا آمد، دیروز یک دختری اینجا آمد،
امس جاءت بنت هنا،
یک سگ همیشه آنجاست، یک سگی همیشه آنجاست،
هناك کلب دائما،
دری باز بود، یک دری باز بود،
كان احد الابواب مفتوحا. أيها الأحبة، من بين علامات الجمع المستخدمة في اللغة الفارسية علامة
ها،
وهي علامة مشتركة بين العاقل وغير العاقل، فنقول
مارد
رجل،
مارد ها
رجال،
أسب
حصان،
أسب ها
حصن. والآن ندعوكم للاستماع إلى المزيد من الأمثلة، انتبهوا معنا:
أنها،
هم أو هن أو أولئك،
پدرها،
الآباء،
پدرهایی،
آباء،
کتابها،
الكتب،
کتاب‌هایی،
کتب،
چیزها،
الاشیاء،
یک چیزهایی،
اشیاء،
بچه‌ها،
الاطفال،
بچه‌هایی،
اطفال. وهكم أخوتنا المستمعين المزيد من الأمثلة المشتملة على بعض من القيود والظروف والأفعال التي تعلمناها خلال الدروس السابقة:
آن بچه‌ها آمدند،
أولئك الأطفال جاءوا،
همه رفتند.
الجميع ذهبوا.
همه آنها رفتند.
جميعهم ذهبوا او جميعهن ذهبن.
تمام بچه ها رفتند.
جميع الاطفال ذهبوا.
همه شب. تمام شب.
كل الليل او طيلة الليل.
همه شبها. تمام شبها.
كل الليالي او جميع الليالي.
این پنج پسر دوباره آمدند.
هؤلاء الاولاد الخمسة جاءوا مرة اخرى.
این دخترها کی اینجا آمدند؟
متى جاءت هذه الفتيات هنا؟ مستمعين الأكارم،
شنواندگان ارجمند،
على أمل أن تكونوا قد أضفتم إلى معلوماتكم معلومات أخرى حول اللغة الفارسية وقواعدها. نستودعكم الله،
شما را به خدا می سپاریم،
وكونوا في انتظارنا عند درس جديد.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
موسيقى سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات. خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات، من أين لي